بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة في بيان تتمة الشهادة، أشهد أن محمدا رسول الله. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الرسالات التي بشرت بها الرسالات من قبل نبينا، فهو دعوة نبي الله إبراهيم، وهو بشارة عيسى وترنيمة داود. أقول دعوة نبي الله إبراهيم، فنبي الله إبراهيم لما بنى البيت مع ولده إسماعيل دعوة لهذه الأمة بهذه الدعوة الكريمة. ودعوتنا إلى إبراهيم حقيقة لها سر عجيب كلها. لما دعا لهذا البيت الكريم، حين وضع ولده إسماعيل وأمه عند البيت، قال: رب اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، إلى يوم الناس هذا وأفئدة ملايين الخلق تهوي إلى البيت وتهوي إلى هذه الأرض. دعوة عجيبة جدا. قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثمرات الأرض كلها لا تزرع في مكة وتجلب إليها من كل الأرض، حتى قال تعالى في القرآن: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا لمن. كل دعواته الحقيقة لها أثر. فدعا حين رفع البيت كما حكى القرآن الكريم، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وحددوا واحد رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فدعوا بالذرية المؤمنة، آمنت ذرية إسماعيل وظلت على الإسلام حتى قبل البعثة النبوة بمائة عام، دخل على الشرك 100 عام فقط، ثم بعث النبي الذي طلباه من ربهم، ولكن جاءت الإجابة فوق ما تمنوا. نبي الله إبراهيم وإسماعيل يقول: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعل العلم سابق على التزكية. لما من الله على الأمة بهذا النبي، قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي الآية الأخرى قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلم. وفي الثالثة قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالإجابة جاءت في ثالثة، وكلها قدمت التزكية على العلم. وهذا الحقيقة جانب من أخطر جانب الرسالة. فنبي الله إبراهيم كان يعلم، والعالم كله يعلم قبل بعثة نبينا، أن الأصل أنه لا تزكو النفوس إلا بالعلم، فالعلم سابق على التزكية. لذا طلب ويعلمهم الكتاب والحكم أولا ويزكيهم ثانيا. فلما جاء هذا التشريع الرباني العالي، بيّن تعالى منته على نبيه وعلى رسالته، وأن هذه الرسالة وضع الله فيها من القواعد ومن الأحكام ومن الآداب ما يكفي لتزكية كل النفوس، الأم والعالم، بل لتحويل الأم قبل العالم ليكون أمة في عطائه. فإن كان الأمي يصبح أمة، فكيف بالعالم؟ كيف بالعالم؟ لذا نصت الآية: والذي بعث في الأميين رسولا. فوصف أمته بأنهم أميين وأنهم قبل البعثة كانوا في ضلال مبين. جاءت في آية منها آية ثلاثة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، والذي بعث في الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكونهم في قمة الضلال وأبينه وأفسد الفساد وأظهر، ثم تتحول هذه الأمة من أمة في قمة الانسفال في قمة الضلال لأرقى أمة في التاريخ الإنساني، الحقيقة الأمر فوق الخيال فوق العقول. ولذا بدأ الرب بالتزكية قبل العلم ليبين أن كل فرد في هذه الأمة الوحي كاف أن يزكو بنفسه. يا الله، رسالة الله الخاتمة. ولذلك بدأت التزكية: اقرأ اقرأ، قم قم، كل قواعد التزكية بدأت بها. كيف يتحول كل أمي لمبدع مكتشف يبحث في كل مخلوقات الله ليستخرج منها كل علوم الآلة، الطب، الهندسة، الصيدلة وغيرها. فالناظر المتدبر من أول لحظة قال له اقرأ في كون الله المنظور لتستخرج منه كل العلوم. فالنظر ليس مجرد نظر، بل مواصلة النظر مع التفكر مع التدبر مع استخراج ما فيها من علوم. وهذه القضية الخطيرة جدا التي بها بدأ الوحي، ليجعل من الأم أمة يعرف ربه من خلال آياته ويوقن ببحثه. اليقين الذي تولد عن البحث لو اجتمع أهل الأرض عليه ليعذبوه أو ينكروا به يستطيع نزعه بصدره؟ استحال. لكن الذي جاءه اليقين سماعا فقط، لو ضرب كف لترك ما عنده، لكن الذي وصل لهذه الحقائق من خلال بحثه ومن خلال اكتشافه لدقائق خلق الله وقدرات الله وجلال الله وجمال الله في كل ما خلق، يقينا يصعب نزع الإيمان من قلبه. الذي وصل لحد اليقين من خلال آيات الله المنظورة يستحيل أن ينزع الإيمان من صدره أو يسقط على الأرض. هذا المعنى الخطير جدا جدا جدا. فتح عليهم أولا باب اليقين حتى يكونوا أثبت من الجبال، تزول الجبال ولا يزول الإيمان في صدر الصحابة، الأم منهم قبل عنه. وهذا ما حدث. نكل ببلال، نكل بصهيب، نكل بالنساء بسمية بزنيرة وبغيرها. ما استطاعت قريش ولا أقوى من فيها أن تنال من هؤلاء شيء ولا أن ترده عن دين. مسألة في منتهى الخطورة. فكانوا أثبت من الجبال، أثبت من الجبال رغم ضعفهم رغم عجزهم البدني رغم عوزهم المالي رغم حاجتهم لأسيادهم رغم استعبادهم، لكنهم تحولوا لأسود، أسود في حمل الحق والثبات عليه. هذه واحدة. الثانية استخراجهم لكل علوم الآلة. فجيل الصحابة بدأ من خلال النظر في كون الله المنظور يستخرج كل علوم الآلة. المتدبر في الجبال خرج علينا بدقائق بل بمكتشفات جديدة على البشرية في علم الجيولوجيا. المتدبر في الإنسان خرج علينا بدقائق خلق الإنسان وعلم الطب. المتدبر في النباتات خرج علينا بدقائق علوم النبات. بل نعجب، الصحابة كيف آمنوا وإلى أي مدى من العلوم وصلوا؟ الحقيقة الدرس لحياتهم شيء يذهل العقل، يذهل العقل. من أوائل من أسلم علي بن أبي طالب، كان طفل، أسلم طفل 10 سنوات. ما سبب إسلامه؟ الأمر اقرأ اقرأ. خرج من بيته يقرأ، أول ما واجهه شجرة، شجرة التوت، أخذ يتدبر فيها، خرج منها بخلاصات عجيبة جدا. لما سألوه كبيرا كيف عرفت ربك، ما قال عرفته بالوحي، مع أنه أسلم طفل ويفترض أنه من أكثر الناس سماعا للوحي وهو صغير، ومع ذلك قال عرفته برق التوت. عرفته برق التوت، يأكله البعير فيخرج بعرة، ويأكله الدود فيخرج حريرة، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد وسبحان من صنف في البطون المخرجات. كل الصحابة كذلك قرأوا، فخرجوا علينا أولا بإيمان لا مثيل له، لا مثيل له، ثانيا بعلوم لا حد له. علي بن أبي طالب يقول عن نفسه وعن علمه: لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت، لو أردت أن أحمل 70 جمل كتب في تفسير فاتحة الكتاب وحده لفعلت. قراءته للفاتحة خرج منها بعلوم تعادل تحميل 70 جمل كتب، ده علم عليه في الفاتحة، فكيف بعلم مسائل القرآن وكيف بعلم مسائل الصحابة؟ ما تركوا آية كونية ولا قرآنية إلا استخرجوا منها خلاصات ما فيها. بل نسمع علومهم في الآلة، علوم الآلة التي تبنى عليها الحضارات والأمم، ما تفوق في علم الأمم والحضارات التي قامت على علم، على علم مش علوم. لو نظرنا للحضارات التاريخية كلها، إذا أحسنت إدارة الدولة استخدام مواهب الموهوبين في علم برعت فيه وبنت فيه حضارة. الأمة التي استخدمت مواهب الموهوبين في النحت عملت صناعة في النحت، حضارة في النحت، تماثيل ومباني ضخمة. اللي استفادت بموهبة الموهوبين في الهندسة صنعت حضارة صناعية وهندسية ومعمارية. من استفاد بمواهب الموهوبين في التكنولوجيا خرجوا بحضارة تكنولوجية. من استفاد بمواهب الموهوبين في الزراعة خرجوا بحضارة زراعية. وقس على هذا. لكن هذه الأمة أمرت بالأمرين: اقرأ اقرأ أن تستفيد بكل نظرة، بكل فكرة، بكل طاقة عند الإنسان، بكل لحظة من عمره في إضافة الجديد للبشرية. فصار كل مسلم مبدع ومكتشف، مبدع ومكتشف في كل مع كل نظرة اكتشف الجديد. الإنسان الآن نحن نعجب نسمي فلان المكتشف على اكتشاف في حياته. الصحابة كانت الاكتشافات يومية، يومية أو شبه يومية، كل يوم يضيف الجديد للبشرية. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف علم الصحابة، إلى أي مدى وصل؟ قال: ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علم. يا الله، ما تركوا كل الزواحف الثابتة على الأرض حتى جمعوا علومها. الطيور التي يصعب الوصول إليها، ما مر على سماء المسلم طائر إلا وجمعوا كل ما حولهم العلوم. انظر العبارة: ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. أمر خطير جدا جدا جدا. أمة جمعت بين الإيمان وعلوم الآخرة وبين الواقع وعلوم الدنيا قاطبة. كل العلوم التي كانت موجودة قبل الصحابة طورها الصحابة واكتشفوا فيها الجديد. كل العلوم التي كانت غير قائمة اكتشفوها وكانوا أول مكتشفيها، بل أصلوها وضعوا قاعدة. أمة لا مثيل لها في التاريخ، لا مثيل لها في التاريخ. رسول الله كيف حول البشرية بهذا التحول العجيب جدا. كانوا لا يفرقوا بين علم الشريعة وعلم الواقع الكوني، علوم الآلة. ولذلك نعجب، كتب الأوائل كانت كتب جامعة، تجد في كتب الفقه مسائل في الطبيعة، في الكيمياء، في الأحياء، في الطب. سبحان الله، سبحان الله. ولذلك كانوا يعلموها طلابهم مع الفقه ومسائل الشرعية تعليم. يقول أحد التابعين: كان شيخ يعلمني كل يوم مسألة، كل يوم مسألة، وكانت هذه عادة فيهم حتى يستوعب الطفل ليعطي أكثر مسألة. بل أبو بكر بن عياش كان من كبار علماء الحديث، كان لا يعطي أي طالب من طلبه أكثر من حديث في اليوم، لدرجة كان يجتمع على بابه فينتظره لحظة خروج المسجد ليتلقف منه سؤال أي سائل حتى يسمع الحديث الذي يقوله لغيره. بل كانوا إذا فتح الباب هجم عليه في بابه. فأبو بكر بن عياش حتى يدفع شرهم ربط كلب على باب الباب يمنعهم الدخول. فاستمروا ينتظروه على الباب ليستفيدوا وقت ذهابه المسجد وإيابه. حتى مات الكلب يوما فهجموا على البيت مرة أخرى فبكى وقال لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا التابعي الجليل يقول كنت أذهب لشيخي كل يوم أخذ منه مسألة، فدخلت عليه يوما فوجدته يحتضر، قال يا غلام مسألة اليوم. الطالب خشي أن يسأله وهو يحتضر، ما المسألة التي تعلمه له في آخر عمره؟ مكتشف اكتشفه، علمي بحث، وهو يعلمه الفقه، قال يا غلام مسألة اليوم، مني الخفاش كمني الرجال. وفاضت روح، لم يفرقوا بين مسائل العلم ومسائل الفقه. كان هذا الحقيقة أمر عجيب، مسألة اليوم مني الخفاش كمني الرجال. الخفاش طائر خفاش له مني يشبه مني الرجال في لونه، في رائحته، في لزوجته، في كميته، لا كان يميز الناظر بينه وبين الإنسان. ماذا تفيد هذه المسألة؟ السلف ما كانوا يفرقوا، إن لم تنفعه اليوم تنفعه غدا، لذا كان لا يفرقوا بين مسألة علمية ومسألة فقهية. يأذن الله هذا التلميذ يبرع في العلم حتى اختاروه قاضي القضاء وزير العدل، وتقع مشكلة كبيرة جدا في قصر الخلافة. الخليفة غاب في سفر، فلما عاد يوم عودته دخل إلى بيته ففوجئ، امرأته تهيئت له تزينت، ولما دخل إلى فراشه وجد منية حارة على فراشه، فقال لامرأته من سبقني إلى فراشي؟ من أنزل هذا المني الحار على فراشي؟ المرأة تقسم ما أدخلت أحد ولا مسها أحد ولا نام ولا أذنت لأحد ينام على فراشي. والرجل يرى بينة، يقول البينة، البينة هي موجودة، ما الحل؟ فلما احتذم الخلاف قال نحتكم، فأرسل لقاضي القضاء قال دلونا على المكان، فدخل جاب المكان ففوجئ خلف الستارة بخفاش، قال هذا من هذا، علمني شيخ ساعة احتضاره أن مني الخفاش كمني الرجال وأنجى الله به المرأة. هذا الشاهد العجيب، بل قالوا كلمات عجيبة جدا، قالوا طائر الخفاش أنثاه تحيض كأنثى البشر لها دورة شهرية أم حيض أم طهر، بل قالوا طائر الخفاش له قهقهة كقهقات الرجال، يعني ممكن يخرج بعض الشباب إلى حديقة من الحدائق وبليل يفاجأ بسمع قهقهة فيظنها جن فيفر هاربين وهي قهقهات خفاش. عجائب ذكروها، بل نعجب كم خلف لنا السلف من كتب علمية وشرعية. نتحدث الآن فقط عما تركوه لنا من علم فقط، لا أتحدث عن كل جانب حياتهم، كم تركوا من أخلاق، من عطاء، من همم، من عزائم، من إرادات، كيف سمى الوحي بهم لمراحل حيرت عقول العالمين. بل يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانهم يقترب منهم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبث وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره، لا يلحق غباره. عطاء عجيب، كيف تحول كل أم لأمة في عطائه، أمة إي والله أمة، وسنوضح أمة. عبد الله مسعود كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، كيف تحول لأمة عالم رهيب نحرير في علوم الشريعة وفي علوم الواقع، حتى كان يقول عن نفسه سلوني عن كتاب الله سلوني، فما من آت في كتاب الله نزلت إلا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وبسفر أو حضرة نزلت وبصيف أو شتاء نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا لسافرت إليه أتعلم القرآن منه. إلى هذا حد بلغوا لما فتحت الحيرة العراق، وكانت مقر عاصمة الفرس، وكانت أقوى حاضرة علمية في الطب والهندسة والكيمياء وغيرها، من يرسل عمر فاتحها لهؤلاء يعلمهم علوم الدنيا والدين؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان العالم النحرير الذي جلس بين يديه يتعلم منه صفوة علماء الدنيا في علوم الدنيا والدين. كيف فرع الصحابة هذا البروع الرهيب جدا جدا جدا، خلفوا لنا كم من مؤلفات تحير العقول. صحيح الصحابة كان همهم نقلها بالسماع وبالتلقي والتلقين، لكن التابعين دونوها عنهم وسجلوها وخرجوا علينا بكميات من الكتب لا حصر لها. أقول لا حصر لها، الأمة وصلت لمرحلة كم المؤلفات اللي خلفت فيها بلا نهاية. يكفي أن نعلم أن فترة الدولة العباسية وليست بعيدة، دولة الإسلام كم وصلت من المحيط الهندي شرقا للمحيط الأطلسي غربا، ومن سيبيريا والقطب الشمال شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. هذه الدولة التي لا تغيب عنها الشمس، بل كان هارون رشيد يحكمها، إذا رأى سحابة تمر يقول لها شرقي أو غربي، أينما تمطي سيأتيني خراجك زكاتك. هذه الدولة التي لا تغيب الشمس عنها ما تركوا فيها قرية لم يبنوا فيها مكتبة إسلامية، كلها مخطوطات بخط اليد. لما جاء التتار في نهاية الدولة العباسية دمروا مليارات الكتب. يكفي أن نعلم أن العاصمة بغداد وحدها في هذا التوقيت مكتبتها الأم الرئيسة قدروا مساحتها بعشرة كيلومتر مربع كتب. أخذها التتار ردموا بها نهر دجلة وجعلوا منها جسرا عبرت عليه الجيوش. ملايين المخطوطات ضاعت. في فترة احتلال دول الغرب سرقت ملايين المخطوطات. للآن كل دول الغرب لو بحثنا في مكتبات المخطوطات عندهم نجد أكثر من 90% من مخطوطاتهم مأخوذة من بلاد المسلمين. شيء يذهل، شيء يذهل. ما خلفت أمة مؤلفات كما خلفت أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بل نعدم من القرون الأولى. ابن عقيل الحنبلي من القرن الرابع كم خلف للأمة واحدة؟ 200 مؤلف، 200 منها مؤلف واحد سماه كتاب الفنون، جمع فيه كل هذه العلوم، علوم الشريعة وعلوم الطب والكيمياء والأحياء في كتاب واحد. كم عدد مجلداته؟ 800 مجلد. ده مؤلف واحد مؤلفات 800 مجلد بخط اليد المكتوب. متى كتبها؟ متى جمعها؟ هو نفسه يحكي عن نفسه يقول كنت أمر امرأتي أن تطحن لي الخبز فأوسر شف الخبز المطحون عن مضغه لما بينهم وقت أدخله في جمع العلم وكتابته. تلميذ أبو الفرج من جوزي قالوا كان إذا سئل سؤالا أملى كتابا. مؤلفاته تجاوزت عند بعض المؤلفين أو السلف قالوا مؤلفاته تجاوزت الألف، ألفي مؤلف، ألفي مؤلف في حياته. كم وصلنا منها؟ 10، الباقي ضاع. وهذا نموذج لما ضاع من تاريخ الأمة. هذه الأمة التي خلفت هذا الكم من أين تحصلت عليه؟ من المنهج الرباني. اقرأ اقرأ، فقرأوا في كون الله المنظور وقرأوا في كتاب الله المسطور، فاستخرجوا من علوم الآلة ومن علوم الواقع ومن علوم الشريعة ما جعل هذه الأمة أسمى أمة في التاريخ البشري كله. الكل يغبطها، الكل يحسدها، حتى صارت الأمة بأكملها محسودة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا النبي الخاتم الذي صنعه الله، هذه الصناعة الربانية العالية والتي صنع بها أسمى أمة في التاريخ البشري. أي رسالة في الوجود أعظم من هذه الرسالة؟ وما زالت هذه الرسالة ولادة لكل من اتبع تعليمها وسار على نهجها، سيبرع لا محالة، سيفوق غيره لا محالة. لا أود لطال الوقت انتهى، وأكتفي بهذا القدر في جانب واحد من جانب عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا نقر ونشهد، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا حسن متابعتكم، والسلام عليكم.